بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في التفسير المبارك جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنبياء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يقول تعالى ذكره: ولقد أرشدنا إبراهيم من قبل موسى وهارون، ووفقناه للحق، وأنقذناه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان، كما فعلنا ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم، فأنقذناه من قومه وعشيرته من عبادة الأوثان، وهديناه إلى سبيل الرشاد توفيقا منا له.
وهذا يدل على أن الرسالة ليست بالفراسة وليست بأسباب يبذلها البشر كما يقول كثير من أهل الإلحاد والزندقة والعياذ بالله، وإنما الرسالة اصطفاء، فالله عز وجل يصطفي كما قال سبحانه: الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس. فهل الرسالة كسب أو هي اصطفاء من الله عز وجل؟ الجواب: هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده. والدليل قول تبارك وتعالى: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أتينا إبراهيم رشده، أي أنقذناه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان، وأرشدناه إلى التوحيد، ووفقناه إلى الحق. يبقى إذن هذا محض اصطفاء من الله؟ نعم، ولكن محض الاصطفاء هذا إنما هو مبني على علم الله عز وجل السابق في عباده، فالله عز وجل ما وفق هذا المعين بأن جعله رسولا إلا لعلمه السابق باستحقاقه لذلك، ولا خذل هذا أيضا إلا بعلمه السابق باستحقاق ذلك. فالله عز وجل إذ تكون منه الهداية فتكون بناء على علم، وإذا يكون منه الإضلال فيكون بناء على علم، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذا أيضا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الهداية والضلال ليس بمشيئة الله عز وجل، بل هذا راجع للعبد، فالعبد هو الخالق لأفعاله خيرا كان أو شرا، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون: الله عز وجل خالق للأعيان وخالق للأعمال، ولهذا يمنع المعتزلة لما يسمى بالتوفيق، هذا يمنعونه، مش حاجة اسمها توفيق، توفيق هذا معناه ظلم، إذ يوفق الله هذا ويخذل هذا معناه الظلم، لأنهم لا يؤمنون بالعلم، والله سبحانه وتعالى إذ يهدي ويضل إنما يهدي الله سبحانه وتعالى ويضل على علم، والله عز وجل لا يقبل عليه عبد راجيا ما عنده من خير وهداية واستقامة فيضله الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فإن الله لا يهدي من يضل، وفي قراءة: إن الله لا يهدى من يضل، وقال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وفي المقابل: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. من تقرب إلي شبرا تقربتم منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربتم منه باعا. إذن هذه الهداية والضلال إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وكما خلق الله عز وجل الأعيان خلق الأعمال، وكما يصطفي الله الرسل يصطفي أتباع الرسل، فالذين يقومون بميراث النبوة وينشرون ذلك في الناس إنما هو اصطفاء أيضا من الله عز وجل. ولهذا فسر السعدي رحمه الله تعالى هذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال: أصلا وفرعا. فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا في الأنبياء والمرسلين، وفرعا في أتباع الأنبياء والمرسلين، فليس كل واحد يصلح لأن يبلغ دين محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ الصحيح، لأن الأمر لا يعود إلى ذكاء ولا إلى علم، إنما يعود إلى ذكاء وإلى فهم، وذاك يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، كما مر معنى الأثر السلفي: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما هو فهم أو نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. وهذا لعلم الله سبحانه وتعالى السابق باستحقاق العبد لهذا. كثير الذي يعلم ويعرف ويذكر الروايات ويذكر الاختلافات والإجماعات وكأنما هو حافظة حافظة الزمان، لكنه مع ذلك لا يهتدي، فإنه ليس من لازم العلم الاهتداء، إنما الاهتداء لمن علم علما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى وأراد به نصرة الشريعة. فقد يعلم ولا يهتدي، قد يعلم ولا يهتدي، وإن كان الهداية تكون بسبب العلم، لكن ليس كل من أعطاه الله سبب العلم يكون مهديا. فرق يا أخواني بين العالم والمهتدي. فالعالم قد يكون عالما بالأقوال وعالما بالكتب وحافظة، كانك تسمع ابن تيمية، كانك تسمع الإمام أحمد، ومع ذلك لا يكون مهتديا مستقيما، وإنما صاحب هوى وكذب وتدليس وغش على الأمة. ولهذا ما كانوا يعتبرون الأئمة بذلك. الإمامة في الدين هذه لا تعطى إلا لمن عنده صبر ويقين. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ليس بكثرة الرواية والكتب، لكن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد: أو غيره، ولا يكون الرجل إماما إلا إذا كان مقتدا بمن قبله فيقتدي به من بعده. علامة الائتمام، علامة الإمامة في الدين، علامة القبول، علامة الهداية في أي رجل هو أن يكون همزة وصل بين ما مضى من علم السلف وبين عصره، أن يكون إماما مقتديا بمن قبله آخذا بمن قبله، فلا يقول قولا ولا يضع أصلا ولا يقعد قاعدة إلا إذا كان مسبوقا إليه من السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وقواعد السلف لا تضطرب ولا تتناقض، ليقتدي به من بعده. فشيخ الإسلام اقتدى بمن قبله من الأئمة، أحمد ومالك والشافعي الفقهاء السبعة وسادات الأمة، فاقتدى به من بعده، ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، ابن القيم، ابن رجب، الذهبي، المزي، ابن كثير، ابن باز، الألباني، مقبل، كل هؤلاء له بصمات عليه. فما تبعت الأمة شيخ الإسلام لأنه شيخ الإسلام الحافظة، إنما اتبعت الأمة شيخ الإسلام لأنه قرب علوم السلف إلى الأمة. فكلما صح الاقتداء بمن سبق صحت الإمامة لمن لحق، كلما كان الاتصال بالسابقين اتصالا متينا، وكانت الإحالة إحالة صحيحة لا كذب فيها ولا تزوير، كان الاقتداء به في من يأتي بعده اقتداء كبيرا. ولهذا ليست الإمامة سهلة. كثير من الناس قد يحفظ أكثر من ابن باز، وقد يحفظ أكثر من الألباني. الألباني يشتغل في الحديث بهذه بعلم الحديث وكذا، لكن ليست الإمامة عند الألباني رحمه الله تعالى باشتغاله بالحديث صحيحا وضعيفا. فقد وجد في الأمم أمثال هؤلاء، وجد الكوثري، وجد أبو غدة، وجد الغماري، وجد هؤلاء الذين ربما كانوا يضارعون الشيخ في هذا العلم كعلم أكاديمي، لكن لما فقدوا السنة وفقدوا الاقتداء بمن سبق، بل طعنوا في من سبق، لم تكن لهم إمامة. فإذا ذكر الكوثري فعليه من الله ما يستحق، وإذا ذكر أبو غدة فعليه من الله ما يستحق، وإذا ذكر الألباني فرحمة الله على إمام العصر ومحدث الزمان. أكان بكثرة حفظ ومدرسة كتب وتصنيفات؟ لا، وإنما الإمامة حصرية على أهل الاعتقاد السليم وأهل المنهج السديد الذين يقتدون بمن سبق فيقتدي بهم من بعدهم. ولهذا لا يزال الإنسان في حصانة، ولا يزال الإنسان موفقا ما كان مرتبطا بطريقة السلف ومنهج الأوائل. فإذا انحرف فتى تسأل عن مدى الانحراف الذي سيصل إليه بعد ذلك. لكن لا يكون الإنسان إماما ولا فيه نوع إمامة إلا بهذا. وعليه فقوله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة والرسل من الناس، ليس الاصطفاء خاصا بالرسل وفقط، إنما أكمل الاصطفاء، أكمل الاصطفاء في الرسل. وإلا فالعلماء أتباع الرسل لهم نوع اصطفاء لكن لا يبلغوا اصطفاء الرسل، وإلا فالرسل هم المصطفون الأخيار كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصاد: من المصطفين الأخيار. فهذا أعلى الاصطفاء، لكن العالم أيضا يصطفى، الله عز وجل يصطفيه. فما يجعل الله سبحانه وتعالى أي أحد يصلح قدوة للناس، وإنما هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل بسابق علمي باستحقاقهم لذلك، وأكرمهم الله عز وجل وزكاهم. فليس في الأمة أحمد كثير، وليس في الأمة ابن تيمية، وليس في الأمة مالك، ما جاء بعد أحمد مثل أحمد، ولا جاء بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية، ولا جاء بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب. صحيح يا إخواني ما جاء. والإمام أحمد على جلالة قدره وعلو كعبه، فهو إمام أهل السنة والجماعة إذا قيل، ومع ذلك راجع كده مسائل أحمد، سواء في العلم الخاص الحديثي أو في ما يتعلق بالاعتقاد، ترى أحمد يحيل على من سبق. أحمد رحمه الله تعالى إذا لم يكن عنده الحديث فإنه يحيل على من سبق، يقول بلغنا أن فلان قال كذا، بلغنا أن فلان قال كذا. أحمد رحمه الله تعالى، وهذا مصداقه ما فسر به التابعون قول الله عز وجل وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما قول الله عز وجل وجعلنا المتقين إماما، أي لا يكون إماما إلا إذا كان مقتديا بمن سبقه فيقتدي به من بعده، ولا يصح العلم إلا إذا كان الإنسان ينقل عمن سبق. فقوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده، رشده دل هذا على الصفاء الله عز وجل لإبراهيم، وجعله إمام الحنفاء بما أتاه الله وفهمه وعلمه وصبره وقواه وأدبه ورباه حتى صار إمام الحنفاء الذي استحق أن يقول الله سبحانه وتعالى له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله الذي صار شيخا للإسلام، فما أعطاه الله عز وجل قوة إلى الآن يا أخوان، والمطابع إلى الآن يا أخوان والمطابع تخرج كتبا لشيخ الإسلام. سبحان الله متى كتب هذا الرجل، متى كتب؟ تتعجب لو في الكتاب اللي معنا مثلا في مسألة أدلة التحليل، يعني مسألة فرعية يجزئها صفحة واحدة، يعني لو قلنا قدم الأدلة على إبطال التحليل وأن من ارتكب الشيء بحيلة فإنه يكون محرما، والله صفحة واحدة تكفي يا أخوان. لكن بحث كان شيخ الإسلام ما ألف حياتي إلا هذا، يأتين الإخوة بمجلدين قد كده، حكم مسألة تعليق الطلاق، كلام شيخ الإسلام في تعليق الطلاق، طلاق المعلق على شرط، طلاق المعلق على شرط. أنا أقول لك طلاق المعلق على شرط، أنا أقوله لك تنازع العلماء في طلاق المعلق على شرط، فمنهم من أوقعه مطلقا، ومنهم من لم يوقعه مطلقا، ومنهم من قال فيه التفصيل فيرجع فيه إلى النية، فإن كان قصده الحث والمنع وكذا وليس قصده الطلاق ولم يخطر بباله لم يقع، ومن كان قصده طلاق وقع. شوف سطرين شيخ الإسلام مجلدين كده، وهو يرد على السبك، مجلدان كده، مجلدات تخرج منين هذه المجلدات؟ سبحان الله، كل ذلك كتابات شيخ الإسلام ولا زالت تخرج إلى الآن. هذه البركة في الوقت والإمامة في الدين، هذه ليست سهلة يا إخوان، إنما هي اصطفاء من الله وهداية، لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل اصطفاءه. فإن الرسل تقوم الحجة على الخلق بعلمهم وأخلاقهم، وكذلك أتباع الرسل إنما تقوم أيضا الإمامة لهم في الناس عن طريق علمهم وأخلاقهم وعملهم، علم وعمل. ولهذا لما تترجم شيخ الإسلام ترجم له بالعلم والعمل، شيخ الإسلام ما كان عنده علم بلا عمل، ولا تترجم لأحمد بعلم دون عمل، إنما على طريقة الرسل. فلما كان الرسل أعظم الناس علما وعملا وأكمل الناس كذلك، كان أتباع الرسل كذلك أكمل الناس علما وعملا، فهم الذين يرى العلم على محياهم وعلى آثارهم وفي أعمالهم، فلا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا ولا تجرؤون على دين الله، بل لا يمنع الرجل على إمامته أن يقول لا أدري، لأنه إمام، الإمام هو الذي يقول لا أدري. وأما المتجرئ فما عنده لا أدري، عنده كل شيء يفتي فيه ولو بغير علم، لأنه يحافظ على وجهته عند الناس. فقوله تعالى وقد أتينا إبراهيم رشده، قول الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، قول موسى عليه السلام وجعلني من المرسلين، كل هذا يدل على اصطفاء الله عز وجل للرسل، وهذا رد على الفلاسفة والملاحدة ومن تبعهم من أهل البدع والأهواء الذين يقولون بأن هذه النبوة إنما هي كسب وليست اصطفاء، بل هي اصطفاء محض من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الاصطفاء مبني على علم الله عز وجل. كذلك أي إمام يا أخواني، أي إمام، ولهذا وجب عليك أن تحب ابن باز، وجب عليك أن تحب الألباني، وجب عليك أن تحب أحمد، وجب عليك، بل هو كاشف جلي من كواشف أهل السنة والجماعة. ولهذا نرى في اعتقاد الأئمة إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. ليه؟ لأن الله عز وجل اصطفاهم وهياهم وجعلهم قدوة، وما عرفوا بانحراف وضلال حتى ماتوا، ولهذا الحي لا تؤمن عليه فتنة، إنما نتكلم في أموات جعل الله عز وجل لهم الإمامة في الدين. فلست مخيرا أن تثني على هؤلاء أو أن تبغض أو أن تقول هؤلاء ضلال أو هؤلاء مهتدون. الأمة قبلتهم، الأمة قبلت البخاري فلا يلتفت لمن طعن فيه، قبلت أحمد فلا يلتفت لمن طعن فيه، قبلت ابن باس فلا يلتفت لمن طعن فيه، قبلت الألباني فلا يلتفت لمن طعن فيه. ما تلتفت هؤلاء أئمة الحمد لله لهم قصب السبق في هذا، قصب السبق في هذا، والحمد لله جعلهم الله عز وجل منارات في الأمة. فما يبغضهم إلا منافق، ولا يبغضهم إلا جاهل. فمن يطعن في ابن باز أو العثيمين أو الفوزان أو الألباني أو مقبل أو كذا، اعلم أنه زائغ. عايز تمد 30 حركة مد، ولا يهمك وانت بتقرأ قرآن، مد 30 حركة، لكن قل من أعماق قلبك هذا زائغ زائغ زائغ. ولهذا شوف الرسلانية أظهرت عن وجهها السيء لما طعنوا في الفوزان، يجي واحد لا يدري كوعه من كرسوعه وتتبع الفوزان كله، ولقد وقف الشيخ الفوزان موقف الوسط بين مش عارف، ولقد وقف بيذكرني بتاع صاحب النشرة الإخبارية اللي محاضرة بينه وبين الشيخ جماله وفي عام 1407، وكأنما يذكر مسيرة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية. كان الواحد بيدرس الكلام ده في التاريخ زمان، بيدرس الكلام ده في التاريخ، واخد بالك؟ الفوزان، صار الفوزان الآن يذكر على قنوات سلفيين، القناة اللي بيقولك دي قناة سلفية حتى تعلم الناس المنهج وأدركوا القناة، فما عرف الناس الضلال والهداية اللي عن طريقها. فضلهم يا أخواني، هذه القناة إنما مخصصة للطعن في العلماء، هذه قناة مخصصة للتعريف بعالم الأمة الأوحد وحيد ظهرها وفريد عصرها، العلامة النحرير الرضواني، ومن عدا ذلك لابد أن تقطع رقبته. على هذه القنوات الطعن في العلامة الفوزان، طعن في الشيخ صالح آل الشيخ، الطعن في الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الطعن في علماء الأمة وأهل ما جرى، حتى ابن باز والعثيمين على هذه القناة. يتصل واحد أيضا يقول هؤلاء ما قاموا بالواجب عليهم، ابن باز والعثيمين وكذا، وكان ينبغي كذا، ولقد تركوا لنا تركة من الطلبة مش عارف عندهم ايه وايه وايه، ابن باز اللي ترك كذا، ولقد تركوا لنا العبارة هي، خدوها العبارة هي، العبارة اللي مهمة جدا، العبارة دي يا محمود، يقول ولقد تركوا لنا داء لا دواء له. واحد يتصل على الرضوان، والرضوان يقول ها جزاك الله خيرا، لقد فجر قنبلة كبيرة هذه الليلة. ايوه افرح خلاص، نحي ابن باز من امامك، ونحي ابن عثيمين من امامك، ونحي ما ادري ايه، تركوا داء لا دواء له. ابن باز يطرب داء يا امير، تعلمت انت يا امير كده عامل؟ ابن باز والعثيمين يتركوا داء لا دواء له؟ لقد تركوا الدواء كله. ومن لم ياخذ هذا الدواء الذي بقي هؤلاء عشرات الاعوام يقررون في الامه ويعلمونه الامه، فانه قد بلغ به المرض مبلغا، قيل له خذوا مريضكم فما هي الا ايام، ولم يعد ينجع فيه دواء، لان من لم ياخذ دواءهم فما عنده الا الداء. هذه القناة السلفية. رسلان يقول ولده كل علماء المملكة بقر إلا ربيع بن هادي، وهذا يقول إيه؟ وهذا يقول ما قاموا بهذا، بل تركوا داء لا دواء له، وإن لله وإن إليه راجعون. هؤلاء كما قلنا لكم وقررنا من قبل، إن الرسلانية أشد من الحدادية. قلنا هذا ولا ما قلنا يا إخواني؟ قلنا هذا وما كانوا مستغربين حين نقول الرسلانية حدادية؟ لا أنا ما قلتها، ولو قلتها يعني فمن باب الإيه؟ المرحلية. لكن قلنا بأن الرسلانية أشد من الحدادية، وقدمنا على ذلك أدلة موجودة على الموقع أن الرسلانية أشد من الحدادية، لأن الحدادية إنما يأخذون الخطأ الواقع بالفعل، الواقع بالفعل من العالم، الخطأ الواقع بالفعل من العالم يأخذونه، لكنهم لا يحكمون على العالم في تلك الزلة بحكم العلماء. لكن هؤلاء يتصورون عندهم أوهام وعندهم أحقاد بلغوا بها مبلغا عظيما. وهكذا الأرسطنية أشد من الحدادية في هذا الباب، لأنهم إنما يخترعون أشياء من عندهم في الأساس والأصل. فإذا من رأيت، إذا رأيت الرجل يبغض هؤلاء فاعلم أنه صاحب بدعة وليس صاحب سنة. ولقد كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يسألون الرجل إذا جاء من بغداد يسألون عن الإمام هناك، وإذا جاء من طبرستان يسألونه، وإذا جاء من المغرب يسألونه، وإذا جاء من الأندلس معروف أئمة السنة. فيسأل واحد منين جاي من فلان، طيب فلان عندكم ما تقول فيه؟ أقول فيه خيرا، يبقى إذن هو من أهل الخير، وإلا كان من أهل الشر، وإلا كان من أهل الشر. فالإمامة هذه إمامة عظيمة، الله عز وجل يصطفي من ملائكة الرسل ومن الناس. لما أردنا نبحث هذه المسألة أو بسطنا القول في المسألة، لأنها مسألة مهمة جدا حتى نعرف الإمامة العظيمة التي أعطاها الله عز وجل الأنبياء ثم من بعدهم هؤلاء الذين تبعوا الأنبياء على طريقتهم وعلى منهجيتهم، حتى نعلم أنه كم هو عمق كلام السلف حينما تكلمون في هذا الأمر، إذ يقول أحدهم إن العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، وإنما هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن مجاهد قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل قال هديناه صغيرا، وساق بسند عن مجاهد أيضا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل قال هداه صغيرا، وساق بسند عن مجاهد وآتينا إبراهيم رشده من قبل قال هداه صغيرا، وساق بسند عن قتادة قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل يقول آتيناه هداه، وقوله وكنا به عالمين يقول وكنا عالمين به أنه ذو يقين وإيمان بالله وتوحيد له لا يشرك به شيئا.
انتبهتم إخواني ما معنى قول الله وكنا به عالمين؟ أي وكنا عالمين به أنه ذو يقين وإيمان بالله وتوحيد له، يبدأ دليل عليه الله أعلم 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 حيث يجعله رسالته. وكنا به عالمين، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فاجمع بين آتيناه وبين كنا به عالمين، يتضح لك الأمر الذي نذكره، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذ يهدي أو يضل إنما ذلك مبناه على علم الله عز وجل السابق في استحقاق عبده لذلك. نعم.
إذ قال لأبيه وقومه يعني في وقت قيله وحين قيله لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون،
أي وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه أي حال ذلك. نعم. هو عالم به من قبل وعالم به بجميع أطواره مع قومه، عالم به من قبل فاصطفاه، وعالم بأحواله مع قومه. نعم.
يقول قال لهم أي شيء هذه الصور التي أنتم عليها مقيمون، وكانت تلك التماثيل أصنامهم التي كانوا يعبدونها، وساق بسند عن مجاهد قوله ما هذه التماثيل قال الأصنام، وساق بسند عن مجاهد مثله. وقد بينا فيما مضى من كتابنا هذا أن العاكف على الشيء المقيم عليه بشواهد ذلك، وذكرنا الرواية عن أهل التأويل
العاكف على الشيء المقيم عليه بشواهد ذلك. نعم.
القول في تأويل قوله
يعني
تعالى
على الشيء، من هو المقيم على الشيء؟ المقيم على الشيء هذا هو العاكف. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد استدل بكتاب التوحيد على هذا لما قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لما كان هؤلاء يعكفون عند هذه القبور ويقيمون عندها فلا فرق بين اللات ومناة والعزى وبين غيرهم من هذه القبور التي يعكف عندها أصحابها، وليس بلازم أن تكون أصناما منحوتة، بل متى ما عكفت عند أصحاب القبور حصل منك ما حصل من المشركين الأوائل، واحد لا فرق. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يقول تعالى ذكره قال أبو إبراهيم وقومه لإبراهيم وجدنا آباءنا لهذه الأوثان عابدين، فنحن على ملة آبائنا نعبدها كما كانوا يعبدون. قال إبراهيم: لقد كنتم أيها القوم أنتم وآباؤكم بعبادتكم إياها في ضلال مبين، يقول في ذهاب عن الحق وجور عن قصد السبيل.
في ذهاب عن سبيل الحق،
في ذهاب عن سبيل الحق وجور عن قصد السبيل. مبين، يقول بين لمن تأمله بعقل أنكم كذلك في جور عن الحق. قالوا: أجئتنا بالحق؟ يقول، قال أبوه وقومه له: أجئتنا بالحق فيما تقول، أم أنت هازل لاعب من اللاعبين؟
فدل هذا على أن الشبهة المشتركة بين جميع الأقوام هي تقليد الرجال. الشبهة العامة المشتركة بين جميع الأقوام في رد الحق هو ماذا يا أخوان؟ تقليد الرجال، تقليد الرجال. لما قال إبراهيم: ما هذه التمثيل التي أنتم عاكفون؟ ما قدموا الأدلة عليها، وإنما قالوا ماذا؟ قال: وجد آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. فالحق ما قام عليه شاهد الحق من دليل كتاب وسنة لا بد من دليل، وإبطال عبادة الأصنام إنما يقوم عليها الدليل العقلي والنقلي، إذ كيف يرجو الإنسان من حجر لا يضر ولا ينفع يرجو منه شفاء؟ العقل أصلا يأبى هذا، تنحت إلها تعبده، كيف هذا؟ العقل نفسه يرد هذا الأمر. لكنهم قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة. فهذه هي الشبهة العظمى والكبرى كما ذكر ابن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد، كما ذكر ابن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد أن هذه المسألة الكبرى التي عليها هؤلاء، كما قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال سبحانه: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لما قالوا حسبنا وجدنا عليه آباءنا. نعم، وكذلك الآن تجد محل الضلال يا أخواني في الجماعات الآن هو ماذا؟ هو محل التقليد، هو التقليد هذا، وجدنا مشايخنا على هذا، ما عندهم شبه غير هذه، ما عندهم. أنت لقيت حزبيا فناقشته بالدليل فأورد لك دليل يقاوم هذا الدليل، دليل يصح إراده، ولا يقول لك أن تعلم أن فلان، ولا يقول مستحيل أن يكون هؤلاء الذين اجتمعوا على هذا يكونون على باطل وأنت على حق، مستحيل أن يكون هؤلاء لا يفهمون وأنت تفهم. ثم إن قطعت كل معذرة عنده وأنهم لم يفهموا هذه المسألة وأنهم انحرفوا انحرافا خطيرا في هذه المسألة، إذا لم يجد مقاومة ماذا يقول لك؟ يقول لك: لا نسقط هؤلاء نظرا للجهاد العظيم الذي قدموه لأمة الإسلام. يعني ما في فائدة. فإذا رجع الضلال في هذا الزمان إلى ماذا؟ إلى التمحور حول الأشخاص، وهي آفة كل رجل ولو انتسب إلى دعوة السلفية انتسابا غير صحيح. فإنك تجد هذا موجودا، كل واحد نصب شيخا اجتمع حوله والتف حوله، والحق ما قال والباطل ما رده، فإن قال في فلان قول فالقول قول سواء بسلب أو بإيجاب، بمدح أو بذم. هذه الآفة الأولى العظمى، آفة التقليد يا أخواني، آفة التقليد، عدم التمحور حول الحق. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق حب إلى مشايخنا. شيخك نعم احترمه كان صاحب سنة ويظهر سنة، لكن اعلم أن شيخك هذا ليس معصوما، يصيب ويخطئ كسائر البشر، كسائر البشر يصيب الواحد ويخطئ، لا يعصم في ذلك إلا الأنبياء والمرسلون. أما من أول أبي بكر إلى آخر رجل في الأمة فيؤخذ من قوله ويرد. حتى أبو بكر نعم الأمة تراجع أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر ما جمع الحق، ما جمع الحق كله، خفيت عليه مسائل. ولا عمر جمع الحق كله، خفيت عليه مسائل، والسنة طافحة بذلك يا أخوان، السنة طافحة. سأل عمر أبا بكر رضي الله عنه: على ما تقاتل الناس وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ على ما هذا؟ الأنصار لما اجتمعوا في الثقيفة خفي عليهم النصر للخلافة في قريش، حتى ذكرهم عمر أبو بكر رضي الله عنه، أنصار كلهم خفي عليهم هذا، كانوا يظنون أنه يكون منهم أمير. لكن أبو بكر أرجع المسألة إلى النص وأن الخلافة في قريش، ورجعوا رضي الله عنهم جميعا إلى نص أبي بكر رضي الله عنه، وراجع عمر أبو بكر على ما تقاتل هؤلاء. فما زال أبو بكر يذكر حجته حتى شرح الله، يقول عمر: حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. فعمر رضي الله عنه رجعته الأمة أيضا، رجعته الأمة عمر رضي الله عنه، وقال له جليس لما هم بانفاق من الكعبة، قال له جليس لست بفاعل، قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال لم يفعله صاحباك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، قال هما المرأة يقتدى بهما. وقال ابن عمر لما سئل عن فتوى التمتع وقال فعله النبي، قال لا، لكن أباك ينهى عن ذلك. قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله. قال فعله رسول الله. وعلي وعثمان كل الأمة مراجعة من قبل النصوص. يقول ابن عباس لما حرق علي رضي الله عنه الشيعة قال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعذب بالنار إلا رب النار، إلا رب النار. فالأمة تراجع من أول أبو بكر إلى آخر رجل. فهذه شبهة عظيمة ينبغي أن تنخلع من القلوب. طبعا الكل من جهة النظر يا أخواني، من الجهة النظرية كل يقولها. يعني اسكندرية بتقول لا تتبعوا الرجال، الحق يعرف بكذا. محمد عبد المقصود ومن معه لا بد أن يكون تمحور حول النصوص ولا تتبعوا الرجال. الرسلانية كذلك، الإخوانية كذلك. أنت لو قلت الإخوان أنت حزبي تتمحور حول كلام البنا يرد عليك أبلغ الرد. التبليغ ما يقول لك أنا تبع محمد إلياس، يرد عليك. كل يفر من هذه من جهة الجهة النظرية، أما من جهة العملية فاعلم أن التبليغ ما داموا تبليغيين فلن يخرج عن كلام إلياس أبدا، واعلم أن الإخوان لن يخرج عن كلام قطب البنا أبدا، واعلم أن الرسلانية لا تبتعد عن كلام رسلان أبدا، وأن مدرسة عبد المقصود كذلك، وأن كل طائفة من الطوائف وإن قررت هذا، حتى الشيخ نفسه الشيخ يقرر هذا ولكن يغضب إذا رجع في المسألة، يغضب إذا رجع في المسألة. ولو حاولت أن تراجع الشيخ في هذا لاتهمك بعدم الفهم، وأن ما تقوله شيء وما يقصده هو شيء آخر. لكن الأئمة تبرؤوا من هذا الاتباع وصدقوا في هذا. فالشافعي رحمه الله تعالى، مالك، أحمد، أبو حنيفة، كل يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وطبقوا بقى هذا عمليا، طبقوا هذا إيه عمليا وعلى رأسهم الصحابة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأن طلاق بأن ربا الفضل، هذا ليس ربا، الربا النسيئة، إنما الربا النسيئة. وظل يفتي ابن عباس الدرهم بدرهمين، درهم بدرهمين جائز في المجلس، جائز درهم بدرهمين جائز. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، حتى كان قبل أن يموت بليال فسئل عن درهم بدرهمين فقال لا يجوز ربا. قال له السائل لكنك كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال نعم كنت أفتي بخلاف هذا، ولكن بالغاني قال لي أخي فلان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه، بلغه النص. فرجع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ذلك. وهكذا يبقى إذن ما بالك بقى أنت بمالك رحمه الله لما خفت عليه سنة التخليل وأعلمه صاحبه فرجع إلى ذلك، والشافعي يرجع ولو الكلام في القديم والكلام في الجديد، وأحمد من أكثر الناس رجوعا في هذا أيضا. كل يؤخذ من قوله ويرد فطبق ذلك تطبيقا عمليا. الشافعي لما سئل في مسألة فقال فيها بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث، فقال له السائل فما تقول أنت يا إمام؟ قال ما أقول أنا، أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما تقول أنت؟ يعني أنا لي قول مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان السلف يعلمونها هكذا يا إخواني. ولما سئل الشافعي عن حكم بيع دور مكة وفي المجلس إسحاق فأفتى الشافعي بما قاله صلى الله عليه وسلم أن دور مكة تباع، فقد أقر النبي بيع دور مكة كما جاء الحديث على أي دور تنزل غدا يا رسول الله؟ قال وهل ترك لنا عقير من رباع أو كذا أو من زيار، يعني باع كل شيء عندنا. فلو ما كان البيع ماضيا وجائزا لنزل النبي على دور آبائه وأجداده. فاستدل الشافعي واستنبط هذا الاستنباط الدقيق، فقال إسحاق في المجلس قال لكن الحسن يكره ذلك، حسن يكره ذلك. قال تعالى ادن مني، فجاء قال من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن. فطبق السلف هذه القاعدة تطبيقا عمليا، تطبيقا عمليا. لكن تعالى اليوم مثلا نقول الألباني رحمه الله أخطأ في هذه العبارة أو أخطأ في هذه المسألة، أو الشيخ ابن باز أخطأ في هذه المسألة. أما الفهم طالب العلم يقول هذا لا ضير، لا ضير هذا. فإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد خرج على كثير من أحكام بعض الأئمة لظهور النص عنده، وما قلد لا شافعيا ولا أحمد ولا مالكا، إنما كان يقول حيث يرى أن هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة. وأما الحاقد فإنه يأخذ من هذا أن هذا طعن في الأئمة، وهو يطعن أصلا في من يدافع عنهم، لأنه لو طعن في هذه القضية وهذه القاعدة لوجد شيخه الذي ينافع عنه خرج عن كثير من هذه القاعدة. حتى الذين هم معاصرون الآن اللي بيقول لك إذا نبهت على ضلال أحد يقول هذا طعن في العلماء وهذا سبب في العلماء، أنت تأتي من كلام شيخي الذي يتعصب له بهذا. يعني لما يأتي مثلا أتباع الحويني يقول لك أنتم تطعنوا في الحويني وتقولوا هذا رجل حرف وكذا، ما يسألك طبعا الدليل، هو إذا قلت له ذلك يقول لك الحويني الذي والذي 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 إلى آخره، وأنتم تسبون العلماء والمشايخ. طيب نفس الحويني طعن في ناس، طعن في القرضاوي قديما وقال اجتمع فيه جربان، جربوا الأزهر وجربوا الإخوان، فعلام ما كان الحويني طاعنا، بل أخذتم هذا على الهواتف وصرتم تنقلون هذا، زي مقطع الحسان لما كان بيقول في عمرو خالد يا فاشل، مش كان الإخوة بتنقله؟ طب لماذا هذا ليس طعنا؟ يقول أنه بحق. إذن تمام، رجعنا إلى مسألة الحق والباطل لا إلى الشخص. فكما عندك شخص تواليه أيضا الآخرون لهم أشخاص تواليهم، إذن سيضيع الدين بالتمحور حول الأشخاص. فأكبر شبهة وأعظم شبهة وجه بها الرسل بل وجدنا آباءنا على أمة. ولهذا إذا سئلت في مسألة فقلت شيخي فأنت راسب، ضرب نفسك كده، درب نفسك. لما تسأل يا أمير مثلا في مسألة من المسائل العلمية أو تناقش أحدا من هؤلاء فتقول هذا حق والدليل أن الشيخ قال كيت وكيت وكيت وكيت، لو قلت هذا أنت فاشل، ما ربك شيخك، ما أحسن تربيتك. لكن خليه هو الذي يلح عليك، هذا كلام شيخي، وانت تقول له دعني يا أخي من شيخي هذا، أنا أقول لك قال الرسول دعني، ما لا 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 هذا كلام يا أخي، الله يبارك فيك فكني من هذا الشر، الله يهديك، أنا قلت لك قال شيخي، أنا قلت لك قال فلان، ما أقول لك قال فلان، أنا بقول لك قال الله قال الرسول قال السلف، ما لك أنت ومال شيخي، شيخي وافق شيخي خالف، ما لك دخل بهذا. المهم أنا أكلمك بالدليل، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنت ما معك مقطع لشيخك تمشي به في الدنيا، مقطع يدل على أن هذه المسألة حق أو باطل، وإلا فأنت فاشل أصلا، أنت فاشل. بل التربية الصحيحة تربية على السلف الأوائل إلى الأواخر، يعني لو أن مسألة عليها السلف وقلت قال فيها الألباني قال فيها العثيمين هذا لا شك أنه نقص في طريقتك، لكن اجعل ابن عثيمين واجعل الألباني في الترتيب الزمني اللائق. لكن هذه المسألة عليها الخلفاء الأربعة، عليها الفقهاء الأربعة، عليها سادة الأمة، ذكر الأمام أحمد، ذكر الخلال، ذكر اللالكائي، ذكر الصابوني، ذكر إسماعيلي، هذا إجماع الأمة، والحمد لله رأي مشايخنا المعاصرين الآن أمثال ابن باز والألباني. لكن تبدأ ابن باز والألباني خلل عندك أيضا، هذا خلل عندك، نقص في طريق للاستدلال، إذ لم نتبع ابن باز إلا لأنه تبع الأوائل، ولم نتبع الألباني إلا لأنه تبع الأوائل. ولو يخالف أحد من هؤلاء الأوائل لقدمنا كلام الأوائل عليهم. ولهذا التربية تكون أودية على حسب ما تتسع وتضيق، فمن تربى على الحق الذي عليه الأوائل كان واديه واسعا وكان بحرا متلاطما الأمواج، مثل ابن تيمية لما يأتي يستدل في مسألة. وأما من تربى على أن الحق مع الشيخ فلان وفقط، حتى ولو كان حقا هو حق لكنه بمضيق ضيق، بمضيق ضيق، وديه ضيق، قال ابن باز قال الألباني والأمة قد سبقت، يبقى هذا الوادي الذي عنده واد ايه ضيق، فعلام ما تختار انت الوادي الضيق هذا؟ اغرف من المحيط الأطلنطي والأطلسي والهادي، وابعد عن الميت، بحر الميت ما لك دخل به، بحر البدع ولا وادة، ابعد عن الميت، لكن تعال للهادي، تعال للهادي، هذا بحر عظيم متلاطم الأمواج، تعال إليه واغترف منه، واغترف منه وقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذة تقول لعائشة رضي الله عنها ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت حرورية أنت، لقد كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الايه الصلاة. وابن عمر لما كان يسأل أرأيت قال دع أرأيت باليمن، فما كان عندهم الحديث إلا بالأثر. فكانت المسألة مسألة عليها الأوائل، فتعال إلى محيطهم وتعال إلى واديهم الأفيح الواسع، ولا تأتي أن تشوف ابن باز العلم. هو ابن باز العلم، أنا أقول لو أنك في مسألة عليها الأوائل وقلت قال ابن باز قال عثمان، أنا أعتبر أي واحد يقول هذا أعتبره ليس بطالب علم قوي، إنما هذا طالب علم يريد فقط أن يكون وراء عالم من العلماء وتنتهي المسألة. ولو أنه فاهم لقضيته وفاهم لمسألته لعرف أن ابن باز إنما هو لبنة في هذا البناء الضخم الذي بدأه سادات الأمة، وكان استدلاله بالأدلة الواسعة العظيمة. ولهذا لازال الأئمة ينبهون هذه مسألة، هذه اللفظة لا نوافق العالم الفلاني عليها، هذه اللفظة لا نوافق هذا، هذه زلة من فلان، هذه زلة من علان. ليه؟ لأن استدلاله ليس بالأشخاص إنما استدلاله بالحق الذي قام عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يأتي واحد مر مع له معتقد سابق فيأتي معه ابن باز، خلاص يأخذ ابن باز للحق معه، وغدا من سبق ابن باز، أنا أعطيكم مثالا حتى تنشرح صدوركم وتطمئن قلوبكم إلى أن هذه التربية التي يسير عليها هؤلاء تربية عافنة، ما تسلم إلا للضلال والانحراف. أحد إخوانكم اليوم، فين هشام؟ موجود هشام؟ ما جاء هشام، ما أسأل عن واحد ولا إيه موجود. المهم فأخونا هشام بعد الدرس جاء نقل لي كلام صفحة كم، قال لي كلام شيخ صلاح الشيخ في مسألة العذر الجهل وكذا، فبيقول إيه بقى، فبنقرأ فجيب لآخر الصفحة يقول وأما مسألة يعني اللي يقع في الشرك وقع الشرك عليه ولا احتاج هذا لإقامة حجة في مسألة الشرك وكذا، ولم يقل بها، ولكن المخالف يعني يستدل بكلام ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يسبق إليه بل لا يوجد. يمكن يصفق صراحة الشيخ وكذا صعبة يعني. أقرأ ثاني ألاقي الكلام، أنت مفرغ يا هشام كلام، أنا مفرغ الكلام ده، ويتعلقون بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ولم يسبق إليه بل لم يوجد. طيب يا ابني نرجع ورا كده نجيب الكلام الاول يمكن نفهم تاني حاجه. الاقي الكلام الاول كمان اسوأ من هذا، ان مساله الاعذار وكذا وكذا في توافر شروط وانتفاء الموانع واقامه الحجج الا في مسائل الشرك والتوحيد، فانها لو اقامه فيها لا اقامه الحجه فيها. ومن قال بذلك فقد ابتدع وقد اتى بقول لم يسبق اليه. يا ابني قلت له انا قارئ، يا ابني انا قارئين عليكم كلام الشيخ صالح، ده الشيخ صالح له كلام يخالف هذا يرد على هذا. قال له اما طلع لي المحمول قال له اسمع هذا الشيخ صالح. شو الشيخ صالح ده مش الشيخ صالح. انا شك في نفسه ما شكش في هذا الشيخ صالح، ده مش الشيخ صالح. اتضح انه طلع الحزيمي تقريبا مش الشيخ صالح. يعني ده حدث لسه النهارده طازج النهارده. قلت له الحمد لله انك انت اسمعتني تسجيل مقطع كامل اللي هو الاخ مفرغه. قال الشيخ صالح، مش الشيخ صالح، قال ده تسجيل قديم. قلت قديم جديد مش الشيخ صالح، مستحيل انا شك في نفسي ولا شك في هذا الصوت. فالأخ جاي لهذا، نعم هو ده اللي يقول الحزيم، يقول كده يقول لم يسبق إلى هذا الكلام إلا ابن تيمية، ها هو الذي لم يسبق بل لا يوجد. يعني ابن تيمية قال كلاما أنشأه من محض خياله. كيف هذا الكلام؟ هذا دليل واقع، يعني هذا واقع وحاصل. ولهذا نقول سبحان الله ما أخذنا العلم عن طريق هذه المقاطع والأشياء هذه وكذا إلا كان يعني ضعفا شديدا في هذا الباب، وإنما العلم يطلب بثني الركب والرحلة ومدارسة الشيخ ومراجعة الشيخ. قد يكون الشيخ الآن كلاما مجملا لمصلحة معينة فتأخذه أنت على أنه هذه مسلمة وقاعدة، واخد بالك زي اللي بيرد على الشيخ صالح الفوزان وقد وقف الشيخ وسطا لما الشيخ يقول ضعكم هذه الفتن وكذا وكذا وليلزم كل واحد السنة وليلزم الحق. لا إزاي الشيخ ما يقولش كذا كذا على حسب، سبحان الله، ووقف الشيخ وسطا، ووقف الشيخ هذه المسألة وسطا بين طائفتين. ايه ده، ايه كيف وسط بين طائفتين؟ شيخ وسط، انت تعلنت السنة ولا عرفت حقا من باطل الا عن طريق الشيخ صالح الفوزان وامثال هؤلاء العلماء. الان صرنا نحكم على هؤلاء بكذا وكذا. نعم الشيخ صالح ليس معصوما، لكن حينما يكون الخطأ واضحا موجودا. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، يقول تعالى ذكره قال إبراهيم لهم بل جئتكم بالحق لا اللعب، ربكم رب السماوات والأرض الذي خلقهن، وأنا على ذلكم من أن ربكم هو رب السماوات والأرض الذي فطرهن دون التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ودون كل أحد سواه، شاهد من الشاهدين يقول فإياه فاعبدوا، لا هذه التماثيل التي هي خلقه التي لا تضر ولا تنفع.
كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب نقف عند وطالله لأكيد أنه أصلا يقول أخي قال العلماء إن الأشاعرة جبرية باطنية ينكرون الأسباب، فما المقصود بقولهم ينكرون الأسباب وما علاقة ذلك بالجبر؟ هو الجبر الخفي. ينكرون الأسباب أي أنهم يقولون أن الشيء يحصل عند السبب لا بالسبب، عند السبب لا بالسبب، فهذا قطع أو ذبح عند إمرار السكين لا بالسكين، يبقى هذا عدا إلى إنكار السبب، وإن ذكروا السكين لكن السكين ليس له تأثير، يبقى عدا إلى إنكار الأسباب، فيقولون هذا شيء حصل عند كذا لا بكذا، فهذا مقتول قتل وضرب بالرصاص، فهذا قتل عند إطلاق الرصاص لا بالرصاص، هذا معنى كلامي من الأشاعرية. الأشاعرة عندهم هذا، ولهذا هم جبرية، وهذا ما يسمى عندهم بنظرية الكسب، الكسب عند الأشاعرة.